أما بعد، قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى النص الذي يتحدث عن شهر رمضان، ونحن على أعتاب الدخول في هذا الشهر المبارك العظيم، فرأيت في هذا النص العظيم بعض العناوين الرمضانية التي يحسن لنا أيها الإخوة أن نلاحظها ونحن نتهيأ لدخول هذا الشهر العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي هذا النص أيها الإخوة عناوين عشرة، فقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ينبه إلى أننا ندخل ظرفا زمانيا ظهر القرآن الكريم فيه، وإذا كان هذا الظرف محلا لظهور القرآن فينبغي علينا أن نظهر فيه القرآن. أنزل فيه القرآن أي أظهر الله سبحانه وتعالى فيه كلامه، ففيه تنبيه للأمة أيها الإخوة من أجل أن يظهر فيها القرآن وهي في هذا الظرف الزماني. وظهور القرآن في الظرف الزماني أيها الأحبة يبدأ بظهوره تلاوة، وبعد ذلك بظهوره في القلوب فهما، وبعدها بظهوره على أرض الواقع سلوكا وخلقا. علينا أن نحرص على هذه الظهورات كلها أيها الإخوة، فظهور القرآن تلاوة يعني أننا نجالس صاحب الكلام ونسمع منه، ومهما تحدثنا أيها الإخوة عن قيمة الفهم والدراية والتطبيق السلوكي فإن ذلك ينبغي ألا يصرفنا عن عبادة التلاوة. فالتلاوة ونحن نجلس فيها بين يدي الله نسمع القرآن من الله لنكون في أبهى مجلس قبل أن يكون ما نقرأه سلوكا وخلقا مجرد التلاوة، لأن التلاوة تعني ظهور كلام الله بين الخلق، وإذا ظهر كلام الملك الجليل بين الخلق فإن لظهوره أيها الإخوة سرا عظيما. يروى أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ناجى ربه وهو في منامه فقال: بما يتقرب المتقربون إليك يا رب؟ فقال: بكلامي يا أحمد. قال: بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم أو بغير فهم. هل تفهم البلبل الذي يغني ويغرد، أم أنك تطرب لما تسمعه من غير فهم؟ هذا ما يقوله البلبل فتطرب له، فكيف لا تطرب لما يقوله الله؟ ظهور القرآن تلاوة، وظهور القرآن فهما. ونحن العرب أيها الإخوة مطلوبون أولا قبل غيرنا، لأن القرآن الكريم نزل بلغتنا، مطلوب منا أن نفهم وأن نفهم. فلا ينبغي على شاب يدخل إلى المسجد وينتمي إلى الإسلام وينتمي إلى الدعوة إلى الله أن يمر بلفظة في كتاب الله من غير أن يعرف معناها العربي، على أقل حد. قلت مرات ومرات للشباب: لا أقل من أن نفهم معنى مفردات القرآن فهما عربيا. أما الانفعال البشري الذي هو الاستماع بعد السماع، فيكون من خلال تحريم ما حرمه القرآن وتعظيم ما عظمه القرآن، من خلال ظهور القرآن في سلوكنا أيها الإخوة، في سلوكنا الاجتماعي، في سلوكنا الاقتصادي، في معاملاتنا. كنت أيها الإخوة أتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وعجبت لهذا التلون العجيب الذي حكى فيه القرآن قصص بعض الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. فإذا قرأت سيرة قوم نوح وجدت رسولا من رسل الله يجابه التجبر والتكبر، يجابه غطرسة النفس من أجل أن يقدم لها علاجا، وإذا قرأت سيرة لوط وقوم لوط رأيت رسولا من رسل الله يدعو إلى الله مقوما للسلوك، وإذا قرأت قصة موسى عليه الصلاة والسلام ترى فيها خطاب رسول من رسل الله لسياسيا متغطرس أراد أن يبدل النظام ليكون نظام هوى، ونظام نفوس عابسة. وإذا قرأت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأيت فيها تقويم العقيدة ورد الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله. وإذا قرأت قصة شعيب عليه الصلاة والسلام رأيت فيها تقويما اقتصاديا. وهكذا أيها الإخوة، ما تقرأ من قصة يحكيها القرآن إلا وترى فيها تغييرا، ليتغير الإنسان على كل الأصعدة في واقعه. هكذا يظهر القرآن سلوكا حينما ننفعل لمعاني القرآن سلوكا، وحينما ننفعل لمعاني القرآن خلقا. فالقرآن هو الذي جاء بالقيمة الأخلاقية العظيمة. ليس في القرآن ما يوجد من التحريف في الكتب السابقة. وأنت تقرأ في الكتب السابقة، على سبيل المثال في كتب يهود، أن لوطا شرب الخمرة ثم زنى ببناته، لا تقرأ مثل هذه الترهات التي أضافتها الأصابع البشرية إلى كلام الله. لا تجد خلطا ولا تحريفا ولا تبديلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنت تجد في القرآن القيم الخلقية في أبهى مظاهرها. وأنت تقرأ سورة يوسف مع أنها قصة تتعلق بحالة غريزية بثورة جنسية، لكنك تقرأها في ألفاظ ترتقي بالإنسان إلى أعلى درجات القيمة الخلقية. وأنت تقرأ خطاب امرأة العزيز ليوسف وفعل يوسف، قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. يمكن للإنسان أن يقرأ هذا الكلام ليرى أيها الأحبة أن لغة القرآن الخلقية تتحدى بآدابها وسموها كل اللغات. إذن ظهور القرآن ينبغي أن يكون في هذا الشهر، ينبغي أن نعير هذه الظهورات اهتماما تطبيقيا، ليظهر القرآن فينا تلاوة، وليظهر القرآن فينا فهما، وليظهر القرآن فينا سلوكا وخلقا. وبعد ذلك يقول سبحانه هدى للناس، وهذا يلفتنا إلى عنوان آخر، يلفت نظرنا إلى عنوان آخر، وهو الاستعداد للدعوة. لأنه سبحانه وتعالى عندما يقول هدى للناس فإنه ينبهنا إلى قضية هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هدى للناس. إذن الناس اليوم في ضياع، الناس اليوم في اضطراب، الناس اليوم في تخبط، الفقراء والأغنياء والحكام والمحكومون، الاجتماعيون والاقتصاديون والسياسيون في حالة من الحيرة والاضطراب. وها هو شهر رمضان يأتي بكل ما يحمله من مضمونات، فهل يتحرك من يفهم القرآن للدعوة من أجل هداية الناس؟ وهذا الشهر كان منطلقا إلى الهدى، منطلقا إلى الهداية، فهل سننطلق أيضا إلى الهداية للناس لنفهم مضمونات هذا الشهر العظيم، أم أننا سنقبع في الصوامع ونتقوقع في الكهوف؟ هدى للناس عنوان يلفت انتباهنا إلى قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي يقصد منها كل الناس من غير استثناء. وبعد ذلك يقول وبينات من الهدى. وهكذا يلفت انتباهنا إلى موضوع التبيين. التبيين الذي قدمه القرآن أيها الإخوة. وحتى نملك التبيين لابد لنا أيها الإخوة من أمرين اثنين: التبيين الذي هو التوضيح، لا يمكن أن يحصل في مضمونات شهر رمضان للدعاة أو لمن يلتصق بمعاني شهر رمضان حتى يملك أولا فهما وثانيا أداة للتبليغ وهي اللغة. لا يمكن للإنسان أن يكون مبينا حتى يملك هذين العنصرين. العنصر الأول الفهم المستمد من التفسير، والعنصر الثاني للتبيين أيها الإخوة اللغة. ينبغي أن لا يكون شبابنا ممن يلحن في اللغة العربية، ينبغي أن تكون اللغة العربية مقدسة عند شباب الإسلام. لا ينبغي أن أسمع من شاب وهو يقول أنا أحمل في قلبي هم الدعوة إلى الله وأريد الانتماء إلى الإسلام والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يلحن في لغته العربية وهو عربي. لو فعلها أجنبي لقلنا له قوم لسانك وتعلم العربية، لكن هذا الشاب الذي أكرمه الله فكان في بلاد العرب، ما باله يلحن باللغة العربية فينصب المرفوع ويرفع المنصوب. إنه معيب في شباب الإسلام أن يكون. وهكذا ينبغي أن نعطي قدسية للأداء التبليغي اللغوي العربي، لأن التبيين لا يكون إلا بهذين العنصرين: الفهم المستمد من التفسير وأداة التبليغ التي هي اللغة العربية. وبينات من الهدى، والهدى اسم من أسماء القرآن، وأن لما سمعنا الهدى قال ذلك الجن حين سمعوا القرآن. وبينات من الهدى، ثم قال والفرقان. والفرقان اسم من أسماء القرآن، لكنه ينبه إلى مسألة مهمة وعنوان مهم أيها الإخوة الأحبة. فالفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، ولا يمكن للمسلم أن يفرق بين الحق والباطل حتى يتعلم الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي المستمد من القرآن أيها الإخوة هو الفرقان، لأنك لا تستطيع أبدا أن تفرق بين الحق والباطل حتى تتعلم الفقه الإسلامي. ستبقى جاهلة حتى تستمد من الكتاب المنير فرقانه. فإذا استمد الإنسان من الكتاب المنير فرقانه وتعلم فقهه، يستطيع عند ذلك أن يميز بين الحق والباطل. أما العنوان الخامس فقد قال سبحانه وتعالى ينبهنا إليه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصيام عبادة روحانية، لأنها قطع العلاقة مؤقتا بين الجسد وما يطلبه هذا الجسد، فهو ارتقاء إلى ما تطلبه الروح. فالإنسان كائن من جزئين اثنين، هو كائن روحاني وهو كائن مادي. والصيام يقطع الصلة بين الجسد وغرائزه، الصيام يقطع العلاقة بين الجسد وما يطلبه ولو كان هذا القطع مؤقتا، لكنه تنبيه الإنسان إلى الروحانية. فمطلوب من الإنسان أن يرتقي فوق مادته وجسده، ليكون وهو في الصيام روحانيا. إذن شهر رمضان ظرف زماني لعبادة روحانية تكشف عن الإنسان غبار مادته. ثم تأتي بعد ذلك بعد قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، يأتي عنوان سادس ينبهنا إلى أن الروحانية لا تنحصر أسبابها في الصيام. عندما يقول سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا فقدت الوسيلة فلا تكن عبد الوسيلة. المقصود منك أن تكون عبد الله، المقصود منك أن ترتقي بروحك صائما كنت أو غير صائم. فإذا لم تكن قادرا على الصيام بسبب مرض، والمرض يجهد الجسد، أو كنت على سفر والسفر مشقة، فإن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تكون في حال الصائم ولو لم تكن صائما. فهذا الكلام الجليل في الكتاب المنير ينبهنا أيها الإخوة الأحبة إلى أن الصيام وسيلة من وسائل الروحانية، ولا تنحصر كل أسباب الروحانية في الصيام. أما العنوان السابع فيؤخذ من قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو ينبهنا إلى أن مقاصد الشريعة الإسلامية أيها الإخوة تسعى إلى تيسير الحياة، وتسعى إلى تناغم السلوك وانسجامه. فلا نجد إسلامنا مضيقا على الناس، إنما نجده موسعا. لا نجد في إسلامنا ضيقا أو تضييقا. وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج نوجده بعاداتنا البالية، بتقاليدنا العفنة. الإسلام ينظم المجتمع من غير أن يكون هذا المجتمع مجتمع عقد. اليوم نعاني من عقد كثيرة في المعاملات، نعاني من عقد كثيرة في السلوك، يعاني الشباب من عقد جنسية، يعاني الكبار من عقد اجتماعية. هذا لم يؤسسه الإسلام في مجتمعات الإسلام، إنما أسسته العادات التي لا تمت بصلة إلى الإسلام، أسسته الألسن التي تنطلق بالغيبة، أسسته الألسن التي تتحرك بالنميمة، أسسته العقول التي لا تستمد فكرها من القرآن، ولكنها تستمد من الهوى، تستمد من رغبة المجتمع التي لم تؤسس أصلا من خلال هدي القرآن وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا عنوان ينبغي أن نتدرب عليه في شهر رمضان حتى ندرك مقاصد الإسلام، وحتى نفهم ما ترمي الشريعة إليه في غاياتها وحكمها. العنوان الثامن: ولتكمل العدة. والعدة عدد مضبوط. إنه سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا إلى قضية غفلنا اليوم عنها. فقد ربط الله سبحانه وتعالى الإنسان بالكون. أراد المولى سبحانه وتعالى من المسلم أن يكون ملاحظا، أن يكون شديد الملاحظة لتغيرات الوقت، وهو يقتضي معرفة المعادلات الرياضية التي أسس سبحانه وتعالى الكون في حركته عليها. إنها سنة الله سبحانه لتعلم عدد السنين والحساب، قال لتعلموا. فنبهنا إلى أن معرفة الفلك الشرعي إنما هو من العلوم الإسلامية الجليلة. لتعلموا عدد السنين والحساب. وها هنا يقول ولتكملوا العدة، لكننا اليوم نفقد هذه القيمة مع الاضطراب السياسي الذي يعم عالمنا الإسلامي، مع الاضطراب الذي انعدمت فيه الوحدة السياسية وانعدمت فيه الوحدة الثقافية والعلمية. لذلك لا نرى اليوم اهتماما بهلال شهر شعبان. نرى ونسمع في الأخبار في الإعلام اهتماما بهلال شهر رمضان، وهلال شهر رمضان يبنى على هلال شهر شعبان. وقد رأيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نأخذه وأن ننبه من خلاله إلى هذه القضية. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم رحمهما الله، يقول: أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان لرمضان. وهذا يقتضي أيها الإخوة الأحبة من هذه الأمة الإسلامية ضبطا للعدة. لا يعني قوله سبحانه ولتكمل العدة أن لا نتنبه لأول العدة، فأول العدة ينبغي أن يتنبه إليه كما يتنبه لآخر العدة. أحصوا هلال شعبان لرمضان. وفي حديث أخرجه الحاكم تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن يروا الهلال قبل ذلك، فيكون تصحيحا للرؤية التي رآها الناس في شعبان أو تصحيحا للحساب. إنما نرى غيابا، وهذا يدل على قلة الاهتمام بعبادة الصيام على المستوى السياسي، هذا يدل على قلة الاهتمام. ينبغي أن نكون في حالة العناية بالضبط المواقيت في عبادة الصلاة، كذلك ينبغي أن نكون في حالة الاهتمام بضبط عبادة الزكاة. وينبغي أن تؤسس في البلاد الإسلامية مجتمعات مؤسسات لضبط قضية الزكاة. والآن الزكاة أمر سائب وفوضى واضطراب، لا سيما وأن الناس يؤخرون عبادة الزكاة إلى شهر رمضان، وقد لا يكون هذا الشهر الذي هو 30 يوما قد لا يكون كافيا لتغطية حاجات الأمة كلها. نعم الإنفاق في رمضان مطلوب، لكن لماذا فهم الناس وهم يقرؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان جوادا وكان أسرع من الريح في شهر رمضان في الإنفاق، لماذا فهموا من ذلك عبادة الزكاة؟ إنه فهم مغلوط أيها الإخوة. فعبادة الزكاة حين يحول الحول على المال، والحول سوف يحول على المال عندما تبدأ الحركة المالية في كل يوم من أيام السنة، ففي كل يوم من أيام السنة تبدأ حركة مالية عند شخص ما، وعند تمام الحول ينفق. هذا فيه سر عظيم وفيه ضبط كبير حتى تخرج الزكاة إلى مصارفها، وحتى تبقى الأمة في السنة كلها في حالة توازن. نعم مطلوبا منك أن تكون كريما في رمضان، مطلوبا منك أن تكون منفقا في رمضان، وهذا لا يعني أن تؤخر عبادة الزكاة إلى شهر رمضان. فإن أخرتها فليت المؤسسات السياسية كانت تعتني بالضبط، ليت المؤسسات التي تعتني بضبط الزكاة وهي المؤسسات التي أسسها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، الذي
حارب الناس على منع الزكاة أبو بكر الصديق الخليفة الأول. الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم علي، والله لأحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة. هكذا نطق الصديق رضي الله عنه. حتى تنضبط الأمور، لكن اليوم هناك فوضى في مواقيت الصلاة، ونرى على مستوى المحافظات اضطرابا كبيرا، ونرى التقويمات المتناقضة في المحافظات كلها على مستوى بلادنا وعلى مستوى غير بلادنا. فهناك فوضى في الضبط لعبادة الصلاة، وفوضى شديدة لضبط عبادة الزكاة، وهناك فوضى في ضبط عبادة الصيام. العنوان التاسع أيها الإخوة: إعادة نسبة الفضل لصاحب الفضل سبحانه. فالذي تفضل على الأمة بهذه النعمة، نعمة شهر رمضان، إنما هو الله. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى وهو ينبهنا إلى هذه الحقيقة: ولتكبروا الله على ما هداكم. فما كان لكم أن تهتدوا إلى هذه النعم العظيمة في هذا الظرف الزمني القصير، ظرف شهر رمضان، لولا هداية الله، ولولا تشريع الله، ولولا فضل الله، ولولا عطاء الله، ولولا إكرام الله، ولولا إحسان الله. أكرمكم بهذا الشهر، فعظموا الذي أكرمكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. أما العنوان العاشر أيها الإخوة فهو تحقيق الشكر بتوظيف النعم لما خلقت له، حتى نخرج من شهر رمضان في نهاية هذه الدورة التدريبية وقد تعلمنا معنى الشكر. قال سبحانه: ولعلكم تشكرون. والشكر توظيف النعمة، وما أكثر نعم الله علينا أن نوظفها لما خلقت له. وظفوا المال الذي أعطاكم إياه ربكم تبارك وتعالى لما خلق له، وظفوا العين لما خلقت له، وظفوا اللسان لما خلق له، وظفوا اللباس لما خلق له. رأى الصديق أبو بكر رضي الله عنه الصديقة عائشة مرة تنظر إلى ثيابها الجديدة وقد أعجبتها، وبدأت تمشي وهي تنظر إلى ثيابها معجبة بها. رآها أبو بكر رضي الله عنه فقال: لا يا عائشة، ما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن؟ أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن؟ فتواضعت عائشة رضي الله تعالى عنها. إنها ملاحظة الأنفاس. أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن؟ أنت في حالة مبكية لأن الله لا ينظر إليك في هذه الثواني، في هذه الدقيقة. فهل نراعي نظر الله إلينا في دقائقنا وأنفاسنا أيها الإخوة؟ هكذا يكون الشكر. الشكر يكون حينما نعلم لماذا أنعم، لماذا لبسنا هذا الثوب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الخليفة كان يعلم أن زيادة الثوب على الأصابع من المنهي عنه، فكان يقول لعبد الله بن عمر ابنه رضي الله تعالى عنه: ضع كفك على كفي وهات الشفرة. ثم يأمره بقطع ما زاد من كم الثوب، ثم يقول له ابن عمر: لو أصلحت ما قطعناه بالمقص؟ فيقول له: لا، الأمر أيسر من ذلك، الوقت قصير، الرحلة إلى الله قريبة. وبقي عمر يرى في كمه ذاك حتى مات، حتى أصبحت الخيوط تخرج من كمه وربما وصلت إلى الأرض وهو العملاق الطويل. من هؤلاء يا شباب؟ من هؤلاء؟ من عالم الأرض؟ من عالم السماء؟ من هؤلاء الذين داسوا على زخرف الدنيا ونحن نعبد هذا الزخرف اليوم؟ ما هذا يا أمير المؤمنين يا عمر، يا من أمسكت بمفاتيح بيت المقدس وفي ثوبك 12 رقعة؟ هكذا يكون الرجال. أما أشباه الرجال فهم الذين يتركون المسجد الأقصى يغتصبه اليهود، وهم مشغولون بتزيين الثياب. عمر احتقر الثياب وداس على زخرف الدنيا وكان عبدا لله وحده، فأمسك بمفاتيح بيت المقدس. ونحن عبدنا زخرف الدنيا وسجدنا للدنيا ونسينا بيت المقدس. أمثالنا لا يمسك بمفتاح بيت المقدس حتى يظهر النوع الذي ظهر حينما احتقروا الدنيا تلك. عمر الذي لم يكن يعير الثوب اهتماما، لم يكن يتعمد ذلك، لكنه أقل من أن يأخذ منه اهتماما. عمر الذي قال له رسول الله: البس جديدا ومت شهيدا، لكنه لبس الجديد ولم يعره اهتماما. أيها الإخوة، هل سنقبل على شهر رمضان بهذه العناوين الرمضانية؟ هل سنتفاعل مع هذه العناوين الرمضانية؟ هل سيظهر القرآن فينا تلاوة وفهما وسلوكا وخلقا؟ هل سنكون في هذا الشهر متدربين على الدعوة؟ هل سنملك التبيين بالفهم واللغة؟ هل سنتعلم الفرقان، الأحكام التي نفرق فيها بين الحق والباطل؟ هل سنرتقي إلى العبادة الروحانية؟ هل سنفهم أن الروحانية أسبابها كثيرة؟ هل سنتعلم مقاصد الشريعة في تيسير الحياة على الناس؟ هل سنجتهد لنتعلم مفهوم الضبط في الزمان والمكان؟ هل سنعيد نسبة الفضل إلى الله وحده في نعمه كلها؟ هل سنحقق الشكر ونحن نوظف النعمة لما خلقت له؟ ها أنتم أيها الإخوة مقبلون على شهر رمضان، فاجعلوها ورقة عمل في شهر رمضان. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.